بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فمرحبا بنا جميعا في بيت من بيوت الله عز وجل في موسم ثقافي مبارك. نجتمع في هذا المكان سائرين الله عز وجل القبول والتوفيق والسداد، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل كتابه حجة لنا لا علينا. اجتمعنا في هذا المكان حول أشرف كتاب، وهو كتاب الله عز وجل الذي جعله الله سبحانه وتعالى روحا للكون كله، فقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. سماه الله سبحانه وتعالى روحا لأنه ينفخ الروح في الإنسان، والإنسان بدون القرآن ميت، ولهذا حكم الله سبحانه وتعالى بالموت على من كانوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم معرضين عن هذا الذكر، فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تسمع الموتى. والإنسان يعجب، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يطرق أبواب المقابر ويكلم الموتى؟ أبدا، إنما كان يكلم أناسا أقوياء أصحاء أصحاب فتوة وقوة، لكنهم كانوا أحياء الأجساد أموات الأرواح لما افتقدوا الحياة بهذا الذكر وبهذا الكتاب وبهذا النور. فنسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في بيت من بيوته سبحانه وتعالى التي يقسم فيها نوره على عباده، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ننال أوفر الحظ من هذا النور. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ما الآية التي تليها؟ ما الآية التي تلي هذه الآية؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. وفي هذا إشارة إلى أن أكثر ما يكون نور الله سبحانه وتعالى في بيوته. فمن أراد أن يتشبع من نور الله وأن ينال من نور الإيمان والقرآن فهذا أشرف مكان وأعظم مكان تكون فيه أنوار الله سبحانه وتعالى على عباده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقسم لنا من نور القرآن نورا نستنير به في حياتنا. وبعد، فقد خصص للعبد الفقير الكلام حول محور من محاور الدورة بعنوان التفسير الإجمالي. وهذا المصطلح التفسير الإجمالي مصطلح حادث جديد، وليس معنى هذا أننا يعني سنقصيه، إنما نحن نبين تاريخ هذا المصطلح التفسير الإجمالي. من أين أتى هذا التقسيم، أو من أين أتى مسمى التفسير الإجمالي؟ المعاصرون يقسمون التفسير باعتبارات مختلفة، فكان منها تقسيمهم للتفسير إلى تفسير تحليلي وتفسير إجمالي وتفسير موضوعي وتفسير مقارن. تفسير تحليلي يقصدون به الكلام عن كل لفظة في الآية بتتبع الآية لفظة اللفظة وبيان إعرابها وما فيها من قراءات وما يترتب على القراءات من اختلاف المعاني وما يتعلق بالآية من سبب نزول إن روي فيها سبب نزول وغير هذا مما يتعلق بالآية، فهو تفصيل وتحليل لكل لفظة في الآية حتى يصل المفسر إلى المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى أو الذي يظن أن الله سبحانه وتعالى أراده من الآية. فإذا انقسم التفسير باعتبار التفصيل، من نظر إلى أن المفسر يفصل الكلام عن الآية لفظة لفظة سماه تفسيرا تحليليا، ومن نظر نظرة أخرى إلى المعنى النهائي أو الجملي أو الإجمالي الذي تعطيه الآية سمى هذا تفسيرا إجماليا. ونقرب هذا بشيء من واقعنا المعاصر، الناس في حساباتهم إذا ذهبت إلى بعض أصحاب الشركات وغيرهم يقول هذا حساب إجمالي، فإذا طلبت منه تفصيل الحساب أو تحليله أتى لك بكل مصروف صرف صغر أو كبر، فسمى هذا تحليلا لأن فيه تفصيلا للحساب المنصرف، وسمى الآخر حسابا مجملا لأنه بنى على التفصيل الإجمال النهائي. ومن أهل العلم من نظر إلى أن هناك مفسرا من المفسرين يعالج موضوعا معينا في القرآن من خلال القرآن كله أو من خلال سورة، كأن نقول مثلا قضية الألوهية في القرآن، هذه القضية سيتتبعها المفسر في كتاب الله سبحانه وتعالى، كيف جاء عرضها، ما هي الأدلة التي قامت عليها، ما هي الأسس التي ارتكز عليها القرآن في الكلام عن هذه القضية. قضية الطلاق مثلا، أي موضوع من الموضوعات يتناوله تناولا موضوعيا، بمعنى أنه موضوع يجمع كل الآيات المتعلقة بهذا الموضوع ثم يقسم بعد هذا هذه الآيات إلى عناصر مرتبة بحسب ترتب الموضوع نفسه. واضح التفسير الموضوعي ولا في إشكال؟ طيب، التفسير المقارن ينظرون إلى أن المفسر يورد أقوال كثير من المفسرين ثم يقارن أو يوازن بين هذه الأقوال، ما هي المرجحات التي ترجح قول هذا القائل، وما هي الأدلة التي يستند عليها الآخر، ثم يقارن بين هذه الأدلة ويوازن بينها ليصل في النهاية إلى ما يترجح عنده من هذه الأقوال. فالتفسير المقارن مجموعة أقوال لأهل العلم يقارن الناظر بينها بالنظر في أدلتها، النظر في المرجحات التي تعتمد عليها، ليصل إلى أرجح الأقوال من خلال عرضه ونظره. هذه القسمة هي أشهر الأقسام في العصر الحديث، أعاد بعض الباحثين النظر فيها كما لديكم في المذكرة، فقال نسميها تفسيرا موضعيا وتفسيرا موضوعيا. قال تفسير موضعي باعتبار الموضع، وتفسير موضوعي باعتبار ماذا؟ الموضوع. الموضعي يعني يقصد الآية، سواء أجمل المفسر معناها أو حلله أو وازن بين الأقوال المروية في الآية. وتفسير موضوعي هذا قسم مقابل للتفسير الموضعي. ونظر آخر فقال نسميه تفسير تجزيئي وتفسير توحيدي باعتبار أن الموضوع ينظر فيه الناظر إلى وحدة قائمة برأسها وهي الموضوع، والتفسير التجزئي يجزئ المفسر فيه الكلام على الألفاظ والجمل والتراكيب. هذا كان مدخلا لنعرف من أين جاء هذا المصطلح الذي وقع الاختيار عليه في دورتكم المباركة. هذا المصطلح يعني لا يعرف حقيقة من أول من قسم هذه القسمة إلى تفسير تحليلي وإجمالي وموضوعي وكذا، وإن كان الدكتور فضل عباس رحمه الله في كتاب التفسير أساسيات واتجاهاته أشار إلى أن الدكتور السيد الكومي أحد علماء الأزهر عليه رحمة الله أشار إلى هذا التقسيم، فلعله هو أول من ذكر هذه القسمة. طيب، ندخل إلى موضوع الدورة وهو التفسير الإجمالي. إذا أتينا لنعرف التفسير فماذا نستطيع أن نقول عنه بأفهامنا نحن قبل أن ندخل إلى كلام أهل العلم؟ أنا أسألكم، ماذا تعرفون عن التفسير؟ أريد إجابة. ما هو التفسير؟ نعم، التفسير في اللغة البيان والإيضاح. استنباط معاني القرآن. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. طيب، عندنا التفسير في اللغة البيان والإيضاح. طيب، في اصطلاح أهل العلم ماذا نريد نحن من التفسير حتى نعرف معناه؟ أنت كشخص إذا سمعت آية لم تعرف معناها ماذا تقول؟ تقول أريد أن أعرف تفسير هذه الآية. ماذا يعني أريد أن أعرف تفسير هذه الآية؟ يعني أريد أن أعرف معناها، أريد من يكشف لي معناها. فالتفسير في اللغة الكشف والبيان. فإذا أتينا إلى الاصطلاح كان المعنى أن التفسير في اللغة كشف المشكل من معاني القرآن الكريم. لما أقول المشكل؟ لأن هناك فرقا بين التفسير والمعنى، هناك فرقا بين التفسير والمعنى. هل كل آية تطلب لها تفسيرا؟ لا. إذا مثلا قلنا الله سبحانه وتعالى يقول ألم نجعل الأرض مهادا، معناها واضح أم خفي؟ هل تطلب لهذه الآية تفسيرا؟ فإذا ربطت المعنى بالمعنى اللغوي أنه الكشف والإيضاح والبيان، فلا بد أن يكون قد أشكل عليك شيء حتى يتضح لك تفسيره ومعناه. لكن أهل العلم يطلقون التفسير على كامل القرآن، وعلى هذا صنفوا مصنفاتهم. وأرجح الأقوال في تعريف التفسير أنه بيان معاني القرآن الكريم، بيان معاني القرآن الكريم. لكن إن أردت التفريق بين المعنى والتفسير خصصت المعنى بما كان متضحا جليا دون حاجة إلى كشف وبيان، وخصصت التفسير بما كان يحتاج إلى الكشف والبيان. أهل العلم منهم من توسع في تعريف هذا العلم فأدخل فيه علم التجويد والقراءات وغيرها من العلوم حتى عرف التفسير بكثير من العلوم. ومن عرفوا التفسير بهذا النحو إنما قصدوا أن المفسر يحتاج هذه العلوم في الجملة. ماذا يعني أن المفسر يحتاج هذه العلوم في الجملة؟ يعني أن المفسر في جملة تفسيره يحتاج إلى علم القراءات، يحتاج إلى علم المعاني والبيان، يحتاج إلى الإعراب، يحتاج إلى كذا، لكنه لا يحتاج إليه في كل موضع، لكنه في الجملة يحتاج إلى هذه العلوم فأدخلوها في علم التفسير. لكن الراجح كما ذكرت لك أنه بيان معاني القرآن الكريم، لأن هذا الفهم سيترتب عليه أشياء. لأن الكلام في المصطلحات يا إخواني ليس من الفضلة وليس من الترف العلمي، وإنما إذا ضبط فهم المصطلح ضبط ما بعده. وأنا سأقول الآن لما حصل الخلل، لما حصل الخلل في فهم المراد بمصطلح التفسير، حصل بعض الأشياء المترتبة على هذا في التطبيق. الآن إذا أتينا وقلنا أن هناك قاعدة لأهل العلم نصوا عليها، وهي أن كل تفسير يضاد أقوال السلف فهو مردود، تعرفون هذه القاعدة ولا لا؟ طيب، السلف معروف القرون الثلاثة الأولى، هم من المراجع الأساسية الذين نعتمد عليهم في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهم أعلم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى. فالسؤال حتى نصل إلى القاعدة، هل يتخيل أن يمر عصر السلف كله وليس فيهم رجل أو ليس في مجموعهم من يعرف ماذا أراد الله من كتابه؟ يعني هل يتخيل أن يمر عصر السلف وفي القرآن آية لا يعرف معناها مجموع المعاصرين منهم؟ هل تتخيل يمر عصر السلف مثلا وفيه ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعمر بن الخطاب وغيرهم ومجاهد بن جبر وقتادة وغيرهم من التابعين؟ هل تتخيل أن تمر هذه العصور وهم بمجموعهم لا يعرفون معنى آية أو يخفى عليهم آية؟ لا، هم أعلم الناس بكتاب الله، نزل القرآن فشاهدوا نزوله، أو شاهد التابعون من شاهدوا نزوله، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يخلو عصرهم، لا يخلو هذا العصر من أن يكون مجموعهم قد عرف معاني القرآن الكريم، قد يخفى على الواحد منهم آية واثنين وثلاثة وأكثر، لكن لا يخفى على مجموع السلف معنى آية من كتاب الله. هل في هذا أمر مشكل ولا واضح؟ واضح. لهذا قال أهل العلم، قال أهل العلم إن كل تفسير يضاد أقوال السلف، وانتبه لكلمة يضاد، يضاد، لأن الخلاف كما سيأتيكم في مقدمة شيخ الإسلام مع الدكتور مساعد حفظه الله، الكلام على أقسام الاختلاف، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. فنقول كل تفسير يضاد أقوال السلف في التفسير فهو مردود. واضح القاعدة ولا فيها إشكال؟ فيأتي بعض المعاصرين ويقول حجرتم علينا، وهذه دعوة للجمود، ودعوة لإغلاق العقول، ودعوة ألا نفكر في كتاب الله سبحانه وتعالى وألا نستخرج منه المعاني. نقول لماذا قلت ذلك؟ سيأتي الإشكال من أين؟ من الخلط أو من عدم الوضوح في فهم مصطلح التفسير. الآن يا إخواني، لو قلنا عندنا آية من الآيات تحتمل معنى واثنين وثلاثة، هل هذه الآية تحتمل معاني يعني بالآلاف ولا معانيها منحصرة؟ أنا أفرق بين التفسير والاستنباط والتدبر وغيرها كما سيأتي إن شاء الله، لكن المعنى الذي تعطيه الآية بألفاظها وما تعلق بها من أسباب نزول وما ارتبط بها من سياق وقرائن ونحوه، هل هذه المعاني التي تعطيها الآية مهما احتملت من المعاني هل هي واسعة جدا حتى لا يحيط بها البشر، أم هي معروفة؟ معروفة، منحصرة، المعاني منحصرة، لأن بعض السابقين أورد أن كل حرف في كتاب الله يستخرج منه ألف علم أو نحو هذا من العبارات، فهذا لا يقصد التفسير أصلا، لأن التفسير أنت تتعامل مع ألفاظ نزلت بلغة العرب تفهم في ضوء لغة العرب، تفهم في ضوء السنة النبوية، تفهم في ضوء السياق الواردة فيه، فمعانيها لا شك أنها منحصرة. أما ما تستنبطه من الآية من هدايات وتنزيل للآية على الواقع واهتداء بها في واقع الحياة وتطبيق عملي لها، فهذا مجاله شيء آخر غير التفسير، إنما التفسير هو بيان المعنى. يعني في قول الله سبحانه وتعالى حكمة بالغة فما تغني النذر، حكمة بالغة فما تغني النذر، أهل العلم قالوا هذه الآية تحتمل معنيين، المعنى الأول مترتب على كون ما نافية. فما ما في قوله سبحانه وتعالى فما ما نافية، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى ينفي عن هؤلاء أن تغني عنهم النذر، حكمة بالغة. فما تغني النذر، ما تغني النذر عنهم شيئا. والمعنى الثاني أنها ليست بنافية، لكن المعنى حكمة بالغة، أي شيء تغني النذر. الشاهد أن الآية تحتمل معنيين، فإذا أردنا أن نوسع معاني الآية، هل تحتمل الآية أكثر من هذا؟ تحتمل معنى ثالثا رابعا؟ ربما نتوسع في غيرها من الآيات، لكن هل تحتمل الآية يعني هذه الكثرة الكاثرة من المعاني باختلاف العصور والأحوال؟ أبدا. إنما ما الذي يتغير بتغير العصور والأحوال؟ استنباط الاهتداء بالآية، استنباط هدايات منها وغير هذا، لكن التفسير يضبط المعنى لك. فإذا صح فهمك للتفسير وأنه بيان المعنى استقامت عندك القاعدة، وإذا حصل أن أدخلنا في التفسير كل ما يقال في الآية حصل خلل عندنا في فهم القاعدة فرددناها. واضح الإشكال مبني على ماذا؟ أنا أركز على أن التفسير إذا ضبط معناه صحت عندك القاعدة، إذا لم يضبط المعنى لم تصح عندك القاعدة. يعني مثلا في قوله سبحانه وتعالى فلنولينك قبلة ترضاها، يقول أهل العلم تأمل تأمل إكرام الله لرسوله، لم يقل فلنولينك قبلة أرضاها، وإنما قال فلنولينك قبلة ترضاها، من باب إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان يتمنى ويتشوق إليه من تحويل القبلة. هل هذا المعنى، هل هذا المذكور الآن معنى للآية؟ هل هذا معنى؟ هل هذا تفسير؟ ليس تفسيرا، إنما التفسير أن الله سبحانه وتعالى يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أنه سيوليه قبلة يرضاها، هذا هو المعنى. طيب إذا جاءك آخر وذكر أمثلة أخرى على هذا النحو، يعني مثلا تقرأ في تفسير ابن كثير في آخر سورة الأعراف عند قوله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يذكر ابن كثير رحمه الله تعالى قصة عن بعض السابقين أنه قرأ هذه الآية فأغشي عليه، هل يدخل هذه القصة في التفسير؟ كون ابن كثير أوردها في الكتاب لا يعني أنها تفسير، أصل مقام الكتابة شيء والمعنى الذي نحرر فيه شيء آخر، نحن لا نعترض على المصنفين، إنما المصنف له أن يفعل ما يشاء في كتابه، لكن هل أدخلها ابن كثير على أنها تفسير للآية؟ ليست تفسيرا للآية. إذا قال لك دعك من هذا، إذا قال لك أحد الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على علي وفاطمة رضي الله عنهما ونصحهما بالقيام، فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله فإن شاء ابتعثنا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفه وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه الآية نازلة في شأن من أصلا؟ في شأن الكفار، فهذا تنزيل للآية على موقف من المواقف. لكن ما معنى قوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا؟ شيء أنه كثير الجدال، فصدق هذا الموقف في حق علي رضي الله عنه. لكن مثلا لما يأتيك رجل في مثال يقول الله لفظ الجلالة، إذا حذفت منها الألف صارت لله، وإذا حذفت كقوله سبحانه وتعالى ولله جنود السماوات والأرض، وإذا حذفت منها اللام الثانية صارت له، له مقاليد السماوات والأرض، هل هذا تفسير؟ لو جاءك آخر وقال في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد قدمت إياك على نعبد، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، أننا لا نخص غيرك بالعبادة، نخصك وحدك بالعبادة، أو قال المعنى أن الله سبحانه وتعالى الأولى أن يقدم المعبود على العابد، فجاءت العبارة إياك قدم من؟ المعبود وهو الله سبحانه وتعالى، ثم جاء دو العباد نعبد، فهل هذا تفسير؟ لكن هل هذا ممنوع من ناحية أخرى؟ لا نمنعه، لا نمنعه، بل هذا صاحبه مأجور، خدمة لكتاب الله سبحانه وتعالى يؤجر عليها، لكن ليست تفسيرا. واضح المعنى؟ أنا أركز على هذه القضية، أن التفسير بيان المعنى الذي تعطيه ألفاظ الآية وما يتعلق بهذه الآية من سبب نزول أو حديث ورد أو آية أخرى تفسرها أو سياق وردت فيه، ما يبين به معنى الآية. يعني مثلا ابن القيم يذكر معنى لطيفا جدا في قوله سبحانه وتعالى في أول سورة الحج: يوم ترونها تذهل كل مرضعة. أهل العلم يقولون إن الأوصاف اللي تطلق على الناس إذا كان وصف يشترك فيه الرجال والنساء فيميز الرجال بغير تاء التأنيث ويلحق تمييزا للنساء تاء التأنيث، أوصاف مشتركة بين الرجال والنساء، واضح؟ لكن الأوصاف المختصة بالنساء لا تلحقها التاء. يعني تقول هذه امرأة طالق ولا طالقة؟ طالق، صحيح؟ حتى الرجل يقول لها أنت طالق ولا طالقة؟ لما لا يدخل تاء التأنيث؟ لأن الرجال لا يطلقون، ولا يطلقون الأيام دي. فالرجال، فهذا وصف مختص بالنساء فلم تلحقه تاء التأنيث. لما؟ لأنه بإطلاقه يظهر أنه يختص بالنساء. فالآن الإرضاع مختص بالنساء ولا بالرجال؟ فلماذا جاءت الآية يوم ترونها تذهل كل مرضعة ولم تأتي اللفظة القرآنية مرضع على المعروف في اللغة؟ كان المعروف أن هذا وصف يختص بالنساء، فكان في غير القرآن كان يفترض أن يقال ترونها تذهل كل مرضع. فابن القيم يذكر معنى في غاية اللطف، يقول يعني ليس المقصود المرأة الموصوفة بالإرضاع ولا المرأة التي لديها طفل يرضع، لأن كل امرأة قد تصف بالإرضاع حتى كبيرة السن مرضع لأنها أرضعت. المرأة اللي عندها ولد صغير السن ترضعه طفل يطلق عليها أنها مرضع، لكن ما المقصود في الآية؟ جاءت التاء لتفيد أن المقصود بالآية المرأة التي تتلبس بإرضاع ولدها ساعة قيام الساعة، يعني وقت قيام الساعة هي متلبسة بإرضاع هذا الولد. هذا هو المعنى الذي تعطيه الآية لشدة الهول، وهذا أشد، لأن المرأة إذا كان ولدها بعيدا عنها نائما مثلا في غرفة منفصلة أو بعيدا عن ثديها لا ترضعه يسهل أن تذهل عنه، يتصور ذهولها عنه، لكن إذا كان ولدها ثديها في فمه وقامت الساعة فذهلت عنه دل هذا على أنه موقف لا يفكر أحد فيه في أحد ولا ينظر فيه أحد إلى أحد، حتى المرأة التي يكون ثديها في فم ولده. هذا المعنى اللطيف الجميل، هل هو تفسير؟ واضح المعنى؟ فإذا احنا نقول مصطلح التفسير المقصود به بيان المعنى، ليس كل كلام في الآية يصلح أن يكون تفسيرا، إنما التفسير ما تبين به الآية. أنا أطلت في هذا سامحوني، لكن تحرير المصطلح وفهمه مهم جدا، لأنه إذا ضبطت لك هذه المسألة صح عندك أننا لا نحجر على من تكلم في القرآن أن يتكلم، وعلى من تكلم في التقديم والتأخير والبلاغيات وغيرها من صنوف وألوان الكلام في القرآن الكريم، لا نحجر هذا، لا نحجر الاهتداء بآيات القرآن، لا نحجر بيانها للناس، لكن ما هو الذي نتكلم فيه؟ أن كل معنى يضاد أقوال السلف في التفسير فهو مردود، وبهذا يكون المجال واسع للتفكير في القرآن ولا ضيق. طيب عندنا هذه القاعدة، حصل خلل في أو اختلاف فيها، لما؟ طبعا اختلاف يعني أنا لا أراه سائغا، لما حصل الاختلاف؟ بسبب عدم انضباط مصطلح التفسير. طيب في أمر آخر مهم، وهو أنك تجد بعض يعني المعاصرين يصنفون في المعاصرين، يعني هم يعني رحلوا عن الدنيا، نسأل الله لهم الرحمة، الشيخ محمد عبده رحمه الله رائد المدرسة العقلية في العصر الحديث شن هجوما عنيفا جدا، وكذلك تلميذه الشيخ رشيد رضا في أول تفسير المنار وقال: وكان من سوء حظ المسلمين أن أكثر كتب التفسير فيها ما يصرف المسلمين عن هدايات القرآن الكريم. الحقيقة إخواننا الكلام في أئمة أهل العلم الكبار أعلامنا وأئمتنا لا ندعي عصمتهم، لكن إذا أتيت لتتكلم عن هؤلاء الجبال فينبغي أن تتروى. يعني أنت الآن تريد أن تمسك بخطأ لعظيم، فلا ينبغي أن يكون أي خطأ يشنع به. هل يصلح أن أشنع على الطبري رحمه الله أو على ابن عطية أو على ابن كثير أو غيرهم بأن كتبهم حجاب بين الناس وبين فهم القرآن؟ لا يصلح. قال: انشغلوا بالإعراب والقراءات وغيرها. ونسأل السؤال: وصرفوا الناس عن هدايات القرآن. السؤال: هدايات القرآن ما هو؟ كيف نحصلها؟ كيف أهتدي بالآية؟ كيف يحصل لي الاهتداء بالآية يا إخوة؟ بمعرفة معناها وفهمها. هل تستطيع أن تهتدي بآية وأنت لا تفهم معناها؟ إذن ما هي القاعدة التي ينطلق منها الاهتداء بالآية؟ فهم المعنى، فهم المعنى. ولهذا لما أطال الأوائل النفس في الكلام في المعنى وما تحتمله كل لفظة وإعراب ما يشكل من الإعرابات وما يحتاج إلى توضيح وبيان، كان غرضهم تأسيس قاعدة الهدايات. ما هي قاعدة الهدايات؟ المعاني. هل في الدنيا أعظم من كتاب الله؟ لماذا أنزل كتاب الله؟ ليهتدي به الناس. واضح؟ كيف يهتدون به؟ بصحة المعنى وفهمه. إذا انضبط المعنى استقامت لك الهداية، وإذا حصل خلل في المعنى صار الإنسان من أهل الضلال والعياذ بالله. لما صار أصحاب الفرق المنحرفة يفسرون القرآن تفسيرات ملتوية ثم يؤسسون على هذه التفسيرات الملتوية أفعالا باطلة، يفعلون أشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى من سب لصحابة رسول الله أو إنكار لشيء يعني معلوم من الدين بالضرورة أو إنكار لسنة ثابتة أو لغير هذا. لما؟ لأن معنى الآية ما انضبط عنده، فإذا حصل الخلل في المعنى لم تستقم الهداية للإنسان. أيعاب الأول، أيعاب السابق الإمام أنه رسخ القواعد التي يقف عليها الناس في أمن وأمان؟ هم أفنوا أعمارهم لتأسيس القواعد. ما هي القواعد؟ المعاني الصحيحة، كيف نفهم القرآن، كيف تصح معاني، ما هي أصول التفسير، ما هي أصول صحة المعاني، ضبطوا هذا كله، ما هي الاحتمالات التي تحتملها الآية. فلما ضبط عندهم هذا وضبطوا وأفنوا أعمارهم فيه صح لنا نحن أن نهتدي بالآية. ما بقي علينا إلا الاهتداء بالآية. كيف نهتدي بالآية دون أن نفهم معناها ودون أن يدرس أهل العلم الاحتمالات المتعلقة بها؟ لأن الإعراب يترتب عليه اختلاف في المعنى، القراءات يترتب عليها اختلاف في المعنى. أنا معك أن بعض المفسرين زاد في هذا جدا وتوسع وأفرط، لكن لا يهاجم الجميع ويقال أن كتب التفسير أكثر ما فيها يحول بين الناس وبين مقاصد القرآن والاهتداء به أبدا. طيب، من أين جاء هذا الفهم؟ أيضا من عدم الانضباط في فهم مصطلح التفسير فهما سليما، والانطلاق إلى الهجوم على الأئمة دون فهم لمقاصدهم ومرامهم في تأسيس المعاني. سامحوني أنا يعني توسعت في هذا، لكن أنا أراه على غاية كبيرة من الأهمية، أن أئمتنا السابقين إنما أعطونا هدية ثمينة. قالوا: تريد أن تهتدي بالقرآن؟ هذه معاني كتاب الله بين يديك. ونحن لو أفنينا أعمارنا ما استطعنا أن نفعل ما فعلوا. لو أن رجلا أراد أن يؤسس بناء عظيما جدا ثم أتى وتخيل حجم هذا البناء وضخمته فأرسى قواعد متينة وتعب جدا في تأسيس القواعد وترسيخها وتقويتها، ثم توفي وعاجلته المنية، هل مثل هذا الرجل إذا أتى من بعده فأكمل على بنائه يعاب؟ لا يعاب. نفس القضية عندنا، أئمتنا أسسوا لنا هذه المعاني. طيب نأتي إلى معنى التفسير الإجمالي. التفسير الإجمالي، كلمة الإجمال ماذا تعني؟ عندك في المذكرة صفحة 5 أن الإجمال نسبة إلى أجمل. قال في المصباح: أجملت الشيء إجمالا جمعته من غير تفصيل، والمجمل المجموع. قال سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي مجتمعا لا كما أنزل نجوما مفترقة. قال الراغب: واعتبر فيه معنى الكثرة، فقيل لكل جماعة غير منفصلة جملة. وقول الفقهاء: المجمل ما يحتاج إلى بيان، فليس بحد له ولا تفسير، وإنما هو ذكر بعض أحوال الناس معه. انتبه إلى العبارة الآتية في الراغب، أنا تعمدت نقلها رغم أني في أول الأمر كنت حذفتها. قال: والشيء يجب أن تبين صفته في نفسه التي بها يتميز. هذا ضابط مهم في تعريف المصطلحات، أن تعرف المصطلح بذاته ونفسه بصرف النظر عما تعلق به من أحوال ومتعلقات وروابط، ما تنظر إليه في ذاته. قال: وحقيقة المجمل المشتمل على جملة أشياء كثيرة غير ملخصة. وأرى الله أعلم أن الصواب غير مفصلة. المجمل المشتمل على أشياء كثيرة، على جملة أشياء كثيرة غير مفصلة. على سبيل المثال، لو أن رجلا قال: عندي من الأولاد 5، هذا إجمال. ليه؟ هذه العبارة تشتمل على جملة أشياء غير مفصلة. الأول سنسأله: الأولاد ذكور أم إناث؟ صغار أم كبار؟ حصل إجمال لما؟ لأنه جمع جملة في عبارة واحدة. لهذا كان الإجمال سببا في الإبهام، سببا في الإبهام الذي، ولهذا صنفه الأصوليون من ضمن مباحثهم الكبيرة التي يعتمدون عليها، بل عرفوا المجمل بأنه المبهم. طيب، فصار عندنا الآن المجمل يعني الشيء المشتمل على جملة أشياء كثيرة. باختصار، أن تجمع جملة أشياء في سياق واحد، أن تجمع جملة أشياء في سياق واحد. فإذا أتينا لنعرف التفسير الإجمالي في الاصطلاح، عرفنا الإجمال في اللغة ولا في إشكال؟ واضح المعنى؟ صحيحين ولا نايمين؟ طيب، فالمعاصرون يتكلمون على التفسير الإجمالي، منهم من يعرفه بأنه بيان المعاني الإجمالية للآية وتتبع ما ترمي إليه من مقاصد. يبقى الآن صار عندنا معاني إجمالية للآية، معنى إجمالي نذكره جملة واحدة، وصار عندنا مقاصد في هذا التعريف. يعني الآية لها مقاصد، لأن المعنى يختلف عن المقصد. يعني مثلا لما ذكرنا الآية: ألم نجعل الأرض مهادا، معناها واضح ولا في إشكال؟ طب ما هو المقصد منها؟ ما هو المقصد، أو ما هي، يعني نذكر مقصدا من المقاصد التي يمكن أن تستفاد منها. تنبيه الناس إلى أن الذي جعل الأرض مهادا لا يعجزه أن يبعث خلقه بعد الموت، لأن الكلام في أول السورة عن اختلاف المشركين في البعث. فالمقصد إذن التنبيه إلى عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى، هذا مقصد الآية، لكن معناها أن الله مهد لكم الأرض. واضح؟ فهو يقول إن الآن التفسير الإجمالي بيان المعاني الإجمالية للآية وتتبع المقاصد، فصار عندنا معاني وصار عندنا إجمال معاني وإجمال مقاصد. وقال آخر إنه ما سلك فيه المفسر مسلك الإجمال للتيسير على الطالب. وده تعريف الإجمال بالاختصار، الذي عرف الإجمال بهذا يقصد ليه؟ يقصد الاختصار، ومثل بتفسير الجلالين إنه يفسر إيه؟ باختصار. ولهذا هو هذا خارج عن تفسير عن إيه؟ عن كلمة الإيه؟ عن معنى كلمة الإجمال، لأن الاختصار غير الإجمال. قلنا الإجمال أن تجمع مجموعة أشياء، لكن الاختصار أن تختصر منها. ومن قائل إنه ما يعطي القارئ معنى مجملا للآية الكريمة. طيب، لو أتينا لهذا المصطلح التفسير الإجمالي. أنا أريد الناس أن تنتبه في هذه القضية. هذا المصطلح يعني يرد عليه إشكالات، يرد عليه إشكالات. أول هذه الإشكالات مرتبط بتسمية التفسير الإجمالي، بوصف التفسير بأنه تفسير إجمالي. الآن هل يختلف معنى الآية إذا عرضناه مجملا أو عرضناه مفصلا أو عرضناه مقارنا، ولا هو معنى الآية؟ فما الذي زاد في التفسير؟ يعني على سبيل المثال لو قلنا التفسير الإذاعي وأتينا بمادة عرضت في الإذاعة تفسيرا للقرآن الكريم، ثم أتينا بهذه المادة هي هي وعرضناها في التلفاز فقلنا عنه التفسير ها التلفازي، هل يختلف معنى التفسير هنا عن معنى التفسير هنا؟ نفس الكلام، ما يختلف معنى التفسير الإجمالي عن معنى التفسير التحليلي؟ ما حصلت زيادة على التفسير؟ ألم نقل أن التفسير بيان المعنى؟ فمعنى الآية لا يختلف من عرضه مجملا أو من عرضه مفصلا، لكن ما الذي اختلف؟ طريقة عرض المعنى. الطريقة في عرض المعنى هي التي اختلفت. يعني ألم نجعل الأرض مهادا، ألم نجعل الأرض ممهدة لكم تسيرون عليها، هذا معنى إجمالي. والذي يحلل يقول ألم ونجعل وكذا، وفي النهاية يصل المعنى الإجمالي. فإذا الذي اختلف يختلف في هذه الأشياء إنما هو طريقة عرض المعنى لا المعنى ذاته. المعنى في التفسير الإجمالي هو هو في التفسير التحليلي، هو هو في التفسير الموضوعي، هو في التفسير المقارن، لكن ما الذي يختلف؟ الطريقة التي يعرض بها المفسر هذا المعنى. طيب يختلف أيضا كيفية توظيف هذا المعنى واستخدامه، كيفية توظيف هذا المعنى واستخدامه. بمعنى عندنا في التفسير الموضوعي مثلا لو قلنا قضية الألوهية في القرآن، يأتي من يتناول هذا الموضوع مثلا ويقول الله خالق كل شيء، معناها معروف مجملا، فيأخذ هذا المعنى المجمل ويصنفه ضمن الآيات التي تكلم الله سبحانه وتعالى فيها عن خالقيته لكل شيء وعن صفة الخلق التي اتصف الله بها سبحانه وتعالى، فهو يتكلم على هذا المعنى المجمل، يأخذه ويوظفه توظيفا آخر بجمع الآيات المتناظرة في نفس الموضوع، فوظف المعنى توظيفا آخر، لكن ما زاد عليه شيئا. فإذا التفسير الإجمالي، تفسير التحليلي، التفسير الموضوعي، ما يختلف المعنى، إنما تختلف طريقة عرض المعنى أو تختلف كيفية توظيف المعنى واستخدامه في موضوع أو في مقارنة أو في غير هذا. وإذا ليس إجمال الآية تفسيرا، صح؟ هو إجمال الآية تفسير؟ التفسير بيان المعنى، لكن الإجمال عرض المعنى مجملا. يبقى التفسير الإجمال ما هو إلا أسلوب للعرض، طريقة لعرض المعنى، لكن ليس تفسيرا. واضح هذا الأمر؟ هذا إشكال. الإشكال الآخر، لو نظرنا يا إخوة في قضية التفسير الإجمالي والتفسير التحليلي والتفسير الموضوعي، يعني لو فكرنا من أين أتى تقسيم التفسير إلى إجمالي وتحليلي، يعني الذي قسم هذه القسمة من أين استقاها، من أين جاءت في ذهنه؟ ها؟ حد يفكر معنا من أين جاء؟ الآن هو قسم تفسير تحليلي إجمالي موضوعي مقارن، يعني منشأ النظرة، خلنا في التحليلي والإجمالي، منشأ النظرة الآن، يعني لما أراد أن يقسم ما يعني إلى ما نظر، نظر إلى ما نظر حتى يقسم هذه القسمة؟ لا، نظر إلى أن هناك تفصيل وهناك إجمال، صحيح؟ هل هناك شيء آخر يمكن أن يأتي في الفكر اعتمده هذا المقسم هذه القسمة؟ هو نظر نظرتين، نظرة أن في إجمال ونظرة أن في تحليل وتفصيل، ولهذا قسم إجمالي وتحليلي، واضح؟ فالآن صار الإجمالي مقابل للتحليلي، صار هذا قسم وهذا قسم. السؤال، هل يمكن أن تصل للمعنى الإجمالي دون أن تعرف المعنى التحليلي؟ أضرب مثال في قول الله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. الآية الآن يختلف معناها. وما يعلم تأويله إلا الله، هذا معنى، يعني ما يعلم حقيقة هذه المتشابهات إلا الله، وهنا تم وقفك. ثم تبدأ تقول: الراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني لا يعلمون إيه حقيقة وتأويل هذه الأمور. واضح؟ طب المعنى الآخر: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الراسخون في العلم يعلمون تأويله، على معنى أنهم يعلمون معناه. التأويل بمعنى إيه هنا؟ التأويل بمعنى المعنى، على المعنى الثاني التأويل بمعنى وما يعلم معناه، لكن على المعنى الأول ما يعلم حقيقة هذه الأمور ومآلاتها إلا الله سبحانه وتعالى. فالمعنى اختلف ولا لا؟ طب إذا أردت أن تجمل معنى الآية دون أن تنظر لهذا التحليل تستطيع؟ لا تستطيع. فإذا صار التفسير الإجمالي يعتمد على التفسير التحليلي وفرعا عنه، فكيف نجعله قسما مقابلا له؟ واضح الإشكال؟ طبعا أنا أشتكي الاستشكالات أغلبها وجهة نظر خاصة، أنا قلت هذا يعني. طيب لو كان التفسير الإجمالي تابع للتفسير التحليلي ومرتبطا به ومؤسسا عليه وثمرة من ثماره، فكيف نجعله مقابلا له؟ طبعا أنا لم أقف أن أحدا ممن قسم القسمة جعله مقابلا للتفسير التحليلي، لكن لا يعني لا أرى نظرة ننظرها يعني لنعرف من أين استقى هذه القسمة إلا هذه النظرة. إما نظر هذا معنى يفصل تفصيلا ويحلل، وهذا معنى يجمل فصارت قسمة بهذه الصورة. طيب ندخل إلى أمر ثالث، وهو كلمة الإجمالي. هذه الكلمة إذا قرناها أو وصفنا التفسير بها، ماذا تحتمل من المعاني؟ تفسير إجمالي يعني تجمل المعنى جملة واحدة. تفسير إجمالي يعني تجمل أقوال المفسرين المختلفين في سياق واحد أو في عبارة واحدة. يبقى وين الإجمال رجع إلى ما؟ الإجمال في الاختلاف رجع إلى ماذا؟ إلى أنك أجملت الأقوال في عبارة واحدة. لكن الأول إلى أنك أجملت مجموع الألفاظ في عبارة واحدة. فالأول إجمال للمعاني، والثاني إجمال لأقوال أهل العلم الواردة في الآية، والمعنى الثالث إجمال مقاصد الآية. يعني إحنا الآية عندنا فيها معنى، عندنا فيها مقصد أو مقاصد، عندنا فيها اختلاف لأهل العلم. فالمفسر إذا أتى ليجمل ماذا سيجمل؟ ماذا تقصد؟ هذا السؤال الآن، ماذا نقصد بالإجمال؟ هل نقصد إجمال المعاني جملة واحدة، إجمال المعنى نعرضه في جملة واحدة، أم نقصد إجمال أقوال أهل العلم المختلفين في الآية نعرضها في سياق واحد، أم نقصد مجموعة المقاصد التي تضمنتها الآية؟ يبقى صارت كلمة الإجمال محتملة لهذه الثلاثة. طبعا أشهرها أنه إجمال المعنى، يعني أن تذكر المعنى مجملا دفعة واحدة. واضح؟ لكن هذه الاحتمالات الآن واردة على كلمة التفسير الإجمالي ولا لا؟ واردة صحيح؟ أنا أريدك أن تفكر فقط، يعني الآن نريد أن نتعلم يعني كيف نفكر في هذه المصطلحات حتى نستطيع أن نتعامل معها تعاملا سليما. طيب أهل العلم المعاصر لما أطلقوا هذه اللفظة أو هذا المصطلح التفسير الإجمالي من أين أتوا بها؟ أنت لو نظرت إلى كتب الأئمة السابقين لن تجد هذه القسمة عنده، ستجد التفسير الإجمالي مختلط بالتفسير التحليلي، مختلط بالتفسير الموضوعي، مختلط بالتفسير، يعني فتحت تفسير الطبري مثلا ستجد فيه كل هذه الأمور مع بعضه، فيه التفسير الإجمالي فيه، لكن لا يفصل ولا لا يميز بين هذه الأشياء، بل يسردها سردا واحدا. فالمعاصرون لما أخذوا هذه القسمة أخذوها من أين؟ من كتب التفسير، صحيح؟ طيب إذا رجعنا لكتب التفسير حتى نتبين ما هو المراد بمعنى التفسير الإجمالي، تجد المفسرين في كتبهم السابقين يطلقون كلمة الجملة فيما يختص بالتفسير على ثلاثة أشياء. على المعنى الإجمالي للآية أو على جملة أقوال أهل العلم الواردة في الآية من اختلافهم فيها ونحوه، أو على جملة مقاصد الآية. وأنا ذكرت عندكم أمثلة في صفحة 9 ذكر المعنى الإجمالي للآية، ونذكر المثال الثاني المثال الأول. قال الثعلبي رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قال وجملة القول واضح، وجملة ها يقول إيه، وجملة القول في حكم هذه الآية ومعناها، والذي عليه جمهور الأمة والأئمة والمحققون من أهل السنة هي أن الله خلق الكافر وكفره فعلا له وكسبا، وخلق المؤمن وإيمانه فعلا له وكسبا. هذا المعنى الإجمالي للآية. قال في إيه؟ قال وجملة القول في حكم هذه الآية ومعناها. المثال الثاني قال ابن عطية رحمه الله في قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، قال وهذه الآية بجملتها، هذه الآية بجملتها فيها وعيد للظالمين وتسلية للمظلومين، والخطاب بقوله تحسبن لمحمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بالنهي غيره ممن يليق به أن يحسب مثل هذا. وفي المثال بعده أيضا في قوله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عجل آخر سطرين، قال على معنى خلق الله الإنسان، فمعنى الآية بجملتها خلق الإنسان من عجل على معنى التعجب من تعجل هؤلاء المقصودين بالرد. هذا إجمال لما؟ إجمال للمعنى. طيب إذا أتينا لإجمال المقصد أيضا في صفحة 10 قول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، يعني يا رب إذا أريتني عذابك بهؤلاء الظالمين فلا تعذبني معهم ولا تجعلني منهم، واضح؟ قال ابن عطية بعد أن بين معنى الآية وفي هذه الآية بجملتها إعلام بقرب العذاب منهم. هل هذا معنى الآية ولا مقصد؟ مقصد من مقصد الآية، إعلام بقرب العذاب منهم. وفي قوله سبحانه وتعالى ومن الدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، ومن الدواب والأنعام، قال ابن عطية وهذه الآية بجملتها دليل على الوحدانية والقدرة، والقصد بها إقامة الحجة على كفار قريش. هذا إجمال لما؟ للمقصد. طيب وفي قوله سبحانه وتعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذكر النيسابوري رحمه الله تفسير الآيتين ثم قال، أنا أريدك أن تنتبه هل هذا معنى ولا مقصد، سأسأل. قال وبالجملة فالآية المتقدمة تدل على عظمة عالم الخلق وسعة مكانه، تدل على عظمة عالم الخلق وسعة مكانه، هي الآية الأولى. والآية الثانية تدل على عظمة عالم الأمر وامتداد زمانه. هل هذا مقصد ولا معنى؟ طيب وفي قوله تعالى وذي أوضح وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، قال القرطبي وبالجملة فالآية تعليم من الله عز وجل أن يقولوا هذا، بل وإذا دخلوا بيوتهم وسلموا قالوا. هل هذا معنى الآية؟ إنك تقول هذا، أن الله يعلمك أن تقول هذا، هل هذا معنى الآية؟ إنما كانت الآية في سياق وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، لكن قال ذكر القرطبي المقصد فقال فالآية تعليم من الله. في مثال آخر أيضا واضح في قوله تعالى فاذكروني أذكركم، فاذكروني نسأل الله أن نكون منهم، فاذكروني أذكركم، قال ابن جزي وبالجملة فهذه الآية بيان لشرف الذكر. هل هذا معنى الآية ولا مقصد؟ وبينها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يرويه عن ربه أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، واضح؟ يبقى هذا إجمال الآن لما؟ لمقصد الآية. طيب الأمر الثالث الذي ذكرناه من يذكره؟ ما شاء الله كيف شجعوني كده، ذكر حاصل الاختلاف بين أقوال أهل العلم. الآية فيها أقوال مختلفة والمفسر يريد أن يذكر لك محصلة الخلاف، ما الذي ننتهي إليه؟ ما هي جملة الأقوال؟ ما هو الحاصل من هذا الخلاف؟ ما المرجح؟ ما الترجيح فيه؟ في قوله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. قال الثعالبي: هذه ألفاظ عامة، فكل من واقع شيئا مما يدخل تحت هذه الألفاظ فهو داخل في الظلم الذي قد عظمه الله. يعني حمل الآية على إيه؟ على عمومها، واضح؟ وقال قتادة وغيره: المراد بهذه الآيات مسيلمة والأسود العنسي. وقال عكرمة: أولها في مسيلمة والآخر في عبد الله ابن أبي سرح. وقيل: نزلت في النضر بن الحارث. يبقى الآن حكى خلافا ولا لم يحكي؟ حكى خلافا، ثم قال ماذا؟ قال: وبالجملة فالآية تتناول من تعرض شيئا من معانيها إلى يوم القيامة. فذكر إيه؟ محصلة هذا الاختلاف، وأنه يقول إلى قول واحد وهو العموم الذي يشمل مسيلمة وغيره ممن يدخل تحت هذه الآية. في قوله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. نقل الرازي عن القفال رحمه الله أنه ذكر أقوالا فيما كان ابتلاء إبراهيم، يعني ذكر أقوالا كثيرة في ما هو الذي ابتلي به إبراهيم، ثم قال: وجملة القول أن الابتلاء يتناول إلزام كل ما في فعله كلفة وشدة ومشقة، فاللفظ يتناول مجموع هذه الأشياء ويتناول كل واحد منها. هذا إجمال لماذا؟ إجمال للاختلاف الذي سبق سرده. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، إخوة الكرام، يعني نلخص ما سبق أن طوفنا فيه في قضية التفسير. ويعني الأول ذكرنا من أين جاءت هذه القسمة، هذه التقسيمات، ثم ذكرنا مصطلح التفسير وما هو المراد به، وبينا ما يترتب على عدم ضبط هذا المراد من خلل، ثم بعد هذا تكلمنا على كلمة التفسير الإجمالي وما هي الإشكالات التي ترد عليها وما هي الاحتمالات التي تحتملها كلمة التفسير الإجمالي. والخلاصة أن التفسير الإجمالي ما هو إلا أسلوب لعرض التفسير، أسلوب لعرض التفسير، لكن ليس هو تفسيرا. ولهذا بينا أن هذا من ضمن الإشكالات الواردة عليه. فالآن أردنا أن نعطي مجموعة من الأسئلة حتى ننتهي. نقول: السؤال الأول: أذكر تقسيمات أهل العلم المعاصرين التي كان منها التفسير الإجمالي. كان منها التفسير الإجمالي، يعني من أين جاءت هذه التقسيمات؟ أذكر هذه التقسيمات. السؤال الثاني: ما هو المراد بالتفسير مع بيان بعض ما يترتب على الاختلاف في معناه أو عدم ضبط معناه، مع بيان ما يترتب على عدم ضبط معنى التفسير. السؤال الثالث: بين الاحتمالات التي يحتملها مصطلح التفسير الإجمالي، الاحتمالات التي يحتملها مصطلح التفسير الإجمالي. واضح؟ فإذا خلصنا إلى أن هذا المصطلح ورد عليه إشكالات، وأن الصواب أنه أسلوب لعرض التفسير أو لكتابة التفسير، وأن التفسير لا يختلف باختلاف هذه الأساليب، إنما التفسير هو التفسير، سواء أجملته أو سواء حللته أو سواء جعلته موضوعيا أو مقارنا، هو المعنى لم يتغير. كذلك التفسير الإذاعي، تفسير التلفازي، لو أن رجلا جلس مع أسرته، قلنا التفسير الأسري وعلينا التفسير العائلي مع العائلة كلها، هل يختلف التفسير هنا عن هنا؟ لا، إنما هي أساليب أو طرق أو أماكن لعرض هذا المعنى. لكن انتهينا إلى أنه يحتمل ثلاث احتمالات، ثم نعرفه بما يدل على تضمنه واحتماله لهذه الثلاث، والتعريف عندك في صفحة 12 أنه طريقة في عرض التفسير، صفحة 12 أظن السطر الرابع من أسفل، طريقة في عرض التفسير يراد بها بيان جملة ما تفيده الآية من معان أو مقاصد أو احتمالات بغير تفصيل بحسب الطاقة. واضح؟ يبقى التعريف عندك يتضمن ماذا؟ الاحتمالات الثلاث. اللي يحفظ التعريف هيعرف الاحتمالات الثلاث، بيان جملة ما تفيده الآية من معان أو مقاصد أو احتمالات، أقصد بها الاختلافات، بغير تفصيل بحسب الطاقة. لكننا يا إخواني سنستخدم في هذه الدورة وفيما يأتي إن شاء الله محاضرات مصطلح التفسير الإجمالي، مع أني ذكرت إشكالات عليه. الأول، لأن هذه وجهة نظر خاصة أنا لا أستطيع أن أحمل الناس عليه، والإنسان قد يظهر له قوة ما يراه لكن يظهر لغيره ضعفه، لكن أنا ذكرت ما عندي من إشكال وبينته. الأمر الثاني، احتراما لاختيار دورتكم المباركة لهذا المصطلح ولهذا الاسم، والأمر لا غضاضة فيه، يعني الأمر قريب، لأنه تقسيم فني للتفسير يعني يقسمه المعاصرون، وذكرنا أنه أسلوب لعرض التفسير، وهذا هو القول المحرر فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.